أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الدليل الروائي السادس على حجية الاستصحاب، وهو مجموعة من الروايات الدالة على الطهارة أو الحلية إلى حين العلم بالعكس، فقوله عليه السلام ما مضمونه: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر أو قدر، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى. وكيفية الاستدلال قلنا في الدرس السابق أن في الاستدلال أو في هذه الروايات ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول ما يختاره المصنف رحمه الله، حيث يقول إن هذه الروايات تشتمل على مغيا، وهو كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف أو كل شيء حلال، هذا مغيا، وتشتمل على غاية وهي حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه حرام. والمراد من المغيا بيان الحكم الواقعي، كل شيء طاهر يعني طاهر واقعا، كل شيء حلال يعني حلال واقع. والمراد من الغاية استمرارية ذلك الحكم الواقعي، لكن استمراره شنو؟ ظاهرا، استمراره ظاهرا. وهذا هو معنى الاستصحاب، لأن الاستصحاب معناه الاستمرار التعبدي الظاهري لما حدث سابقا. بعبارة أخرى، كيف عرفنا أن هذا الاستمرار هو استمرار ظاهري يتناسب مع الاستصحاب؟ الجواب: لأن الغاية في هذه الروايات هي العلم بالنجاسة أو العلم بالحرمة، لا نفس النجاسة ونفس الحرمة. فلو كان المراد الاستمرار الواقعي وليس الاستمرار الظاهري لما عبر عن الغاية بكلمة العلم، وذلك لأن استمرار، هذا الكلام جديد ما تقدم بالدرس السابق، يعني ما قاعد ألخص لك الدرس السابق، قاعد هذا كله بداية بالدرس الجديد يعني. وذلك لأن استمرار الحكم الواقعي واقعا، يعني استمراره واقعا، هو ثابت بحكم العقل لا تعبدا. وذلك لأن كل شيء ثبت في الواقع فهو مستمر إلى حين طروء ضده أو نقيضه، فإذا طرأ ضده أو نقيضه ارتفع عقلا. الطهارة الواقعية مستمرة إلى حين عروض النجاسة، فإذا عرضت النجاسة التي هي ضد الطهارة فارتفاع الطهارة عقلي، لأنه إذا طرأ أحد الضدين ارتفع الضد الآخر، فارتفاع الطهارة الواقعية بسبب حدوث النجاسة هذا ارتفاع عقلي. فاستمرار الطهارة إلى حين طروء النجاسة أيضا استمرار عقلي، كما أن ارتفاع الطهارة بحدوث النجاسة عقلي، استمرارها إلى حين حدوث النجاسة هذا الاستمرار مع عدم حدوث النجاسة أيضا هذا الاستمرار عقلي ولا علاقة له بالتعبد وبالشارع. فإذا أردنا استمرارا تعبديا فلا بد أن لا نلحظ النجاسة، وإنما نلحظ العلم بالنجاسة، فنقول إذا حدثت الطهارة واقعا فهي مستمرة عقلا ما لم تحدث النجاسة، ولكن الشارع عبدني فقال إذا علمت بالنجاسة، هل علمك مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع؟ علمك بالنجاسة سيعني ارتفاع الطهارة، وفي قباله عدم علمك بالنجاسة معناه استمرار الطهارة، واستمرار الطهارة عند عدم العلم بالنجاسة هذا أمر عقلي لو أمر تعبدي، هذا تعبدي. لماذا؟ لأن استمرار الطهارة لا علاقة له بالعلم أو عدم العلم، استمرار الطهارة في حالة عدم حدوث النجاسة، فإذا حدثت النجاسة ارتفعت الطهارة، يعني الحدوث الواقعي لا علاقة له بالعلم أو عدم العلم، ولكن باعتبار أن الغاية في هذه الروايات تتكلم عن العلم وعدم العلم، إذن الملاحظ هو الاستمرار الشرعي التعبدي الظاهري وليس الاستمرار الواقعي العقلي، لأن الاستمرار الواقعي العقلي يلحظ فيه نفس حدوث النجاسة لا العلم أو عدم العلم. بينما الاستمرار التعبدي الشرعي لا يلحظ فيه حدوث النجاسة، وإنما يلحظ فيه العلم بها أو عدم العلم بها. بعبارة أوضح، إن الاستمرار الواقعي العقلي يلحظ فيه حدوث أو عدم حدوث النجاسة ثبوتا. وتدري عالم الثبوت ما إلى علاقة بمن؟ بالعلم أو عدم العلم، ثبوتا. إذا حدثت النجاسة ارتفعت الطهارة، هذا عقلا علمنا به أو لم نعلم. أما الحكم ببقاء الطهارة ظاهرا وتعبدا فهو يعلق على أمر في عالم الإثبات. شنو هو اللي في عالم الإثبات؟ وهو العلم بالنجاسة وعدم العلم بالنجاسة. إذا علمت بالنجاسة انتهت الطهارة، إذا لم تعلم فالطهارة مستمرة. وإذا رجعنا إلى الغاية في هذه الروايات الثلاث فنرى أن الغاية هي حدوث النجاسة أو الحرمة أو العلم بالنجاسة والحرمة. في الروايات الثلاث شو تقول الروايات الثلاث؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، ما قالت حتى يتنجس أو حتى يلاقي النجاسة، لا، وإنما قالت حتى تعلم. إذن النظر علما للاستمرار الواقع العقلي لو للاستمرار الظاهر التعبدي؟ النظر إلى الاستمرار الظاهري التعبدي، وهذا هو عين الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الاستمرار الظاهري التعبدي. ولذلك نقول إذا كانت الغاية للطهارة الواقعية المستفادة من المغير، إذا كانت الغاية هي العلم بطروء النجاسة أو الحرمة، فهذا معناه الحكم ظاهريا باستمرار الطهارة والحلية إلى حين العلم بالنجاسة والحرمة، وهذا الاستمرار هو استمرار ظاهري وهو عين الاستصحاب. نجاسة واقعية معلومة سابقا، عفوا طهارة واقعية معلومة سابقا، فنستصحب بقاءها تعبدا وظاهريا إلى حين العلم بعكسها. أما إذا كانت الغاية هي حدوث النجاسة أو ملاقاة النجاسة للعلم بها، كما لو قال عليه السلام كل شيء طاهر حتى يلاقي النجاسة، مو حتى تعلم، حتى يلاقي النجاسة، أو حتى يتنجس. ستكون الرواية حينئذ ناظرة إلى الاستمرار العقلي، الاستمرار العقلي للطهارة إلى حين حدوث ضدها أو نقيضها وهو النجاسة. فالإمام يريد أن يقول: الطهارة الواقعية مستمرة إلى حين حدوث الضد أو النقيض، فإذا حدث الضد والنقيض ارتفعت الطهارة. ارتفاع الطهارة بحدوث الضد والنقيض وهو النجاسة، هذا الارتفاع شرعي لو عقلي؟ الارتفاع، ارتفاع أحد الضدين بحدوث ضده الآخر، يعني زيد كان حيا فمات، إذا جاء الموت ارتفعت الحياة، ارتفاع الحياة شنو يصير؟ عقلي. فهذا الماء طاهر إلى أن تقع فيه قطرة الدم، إذا وقعت قطرة الدم النجاسة حدثت، والنجاسة ضد الطهارة أو نقيضها كما بينا سابقا، فترتفع الطهارة ارتفاعا عقليا. وهذا يعني أن استمرار الطهارة في حالة عدم حدوث النجاسة أيضا سيكون الاستمرار عقليا. فاستمرار الطهارة إذا لم تحدث النجاسة عقلي، وارتفاعها إذا حدثت النجاسة عقلي، فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب، لأن الاستمرار بناء على الاستصحاب هو استمرار تعبدي وليس استمرارا عقليا. إذن هاي اللي يريد نوصل إليه، إذن الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على كون الغاية هي العلم بالنجاسة أو الحرمة، حتى يكون الاستمرار ظاهريا تعبديا، وإلا لو كانت الغاية هي نفس حدوث النجاسة أو ملاقاة النجاسة أو طرو ما يسبب الحرمة واقعا، لكان الاستمرار عقليا والارتفاع عقليا ولا ربط له بالاستصحاب. قال: كما أنه، الضمير للشيء، لو صار الحكم الواقعي، لو صار الحكم الواقعي المستفاد ممن؟ من المغير، كل شيء طاهر أو كل شيء حلال، لو صار مغيا لغاية، انتظر، غير العلم بالنجاسة أو العلم بالحرمة، غير العلم، لو كانت الغاية ليست هي العلم بالنجاسة أو العلم بالحرمة، وإنما كانت الغاية مثل الملاقات بالنجاسة، مو العلم بالملاقات، لا لا، نفس الملاقات، لو كانت الغاية هي الملاقاة. يعني شو صير؟ الماء طاهر إلى حين ملاقاة النجاسة. خو استمرار طهارة الماء إلى حين الملاقاة هذا شرعي لو عقلي؟ هذا عقلي. يعني شنو عقلي؟ بمعنى أن الملاقاة إذا حصلت فارتفاع الطهارة عقلي لورود ضده، فاستمراره مع عدم حدوث الضد أيضا يكون استمرارا عقليا. أو ما يوجب الحرمة، يعني شنو ما يوجب؟ يعني أو كانت الغاية لما دل على الحلية الواقعية. الغاية شنو؟ ما يوجب الحرمة لا العلم بالحرمة. مثلا العصير العنبي حلال حتى يغلي، فالغاية شنو صارت؟ الغاية صارت غليان، فالغليان هو الذي يسبب الحرمة. حينئذ ماذا يعني؟ معناه أن العصير العنبي الحلية الواقعية مستمر عقلا ما دام الضد لم يحدث. فإذا حدث الضد، يعني حدث الغليان وصار حراما، ارتفعت الحلية. وارتفاع الحلية بسبب طروء الحرمة هذا ارتفاع تعبدي لو ارتفاع عقلي؟ ارتفاع عقلي، لأنه إذا وردت الحرمة ارتفع ضدها وهو الطهارة، فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب. كما أنه لو صار الحكم الواقعي مغيّا لغاية ليست هي العلم وإنما هي الملاقاة أو ما يوجب الحرمة لدل، هاي لدل جواب لو، يعني لدل ذلك على استمرار ذلك الحكم المغيى استمراره واقعا لا ظاهرا. لماذا واقعا؟ لأن غايته ليست هي العلم وإنما غايته ملاقاة النجاسة، فما لم يلاق النجاسة واقعا فهو مستمر واقعا، وهذا الاستمرار عقلي. ولم يكن له، من له؟ للمغير حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين كون الغاية هي الملاقاة أو ما يوجب الحرمة وليست هي العلم، ولم يكن له للمغيى حينئذ بنفسه، يعني بنفس الحكم الواقعي ولا بغايته، ليس له دلالة على الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يدل على الاستمرار الواقعي عقلا وليس الاستمرار تعبدا كما في الاستصحاب. فإذا أردنا الرواية تدل على الاستصحاب فلا بد أن تكون الغاية هي شنو؟ الغاية ليست العلم، عفوا، ليست هي الملاقاة، وإنما الغاية ستكون العلم بالملاقاة. يعني شو يريد يقول لك المصنف؟ إذا كانت الغاية هي الملاقاة نفسها، هي الملاقاة نفسها، فالرواية أجنبية عن الاستصحاب. أما إذا كانت الغاية هي العلم بالملاقاة فهي تدل على الاستمرار التعبدي فتدل على الاستصحاب. وأنت كمل. وإذا رجعنا إلى الروايات لوجدنا الغاية هي شنو؟ هي العلم. إذن الروايات تدل على الاستصحاب. ولا يخفى قلنا في الدرس السابق إنه في هذه الروايات توجد لدينا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ما قاله المصنف أن المغيى يدل على الحكم الواقعي، والغاية تدل على استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا، هذا ما قاله المصنف. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال إن الغاية هي قيد للموضوع، وإذا كانت قيدا للموضوع فيصير مفاد الرواية كل شيء لم يعلم، يعني كل شيء مشكوك فهو طاهر، فتكون دالة بالمغيى والغاية على حكم ظاهري ولا علاقة لها بالحكم الواقعي، فتكون أجنبية عن الاستصحاب، يعني ناظرة إلى الحكم الظاهري بالمغيى والغاية، فتكون يكون مفادها قاعدة الطهارة وليس الاستصحاب. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري، شرحناه في الدرس السابق. الاحتمال الثالث ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس سره، حيث قال إننا نستفيد من هذه الروايات نستفيد حكمين وقاعدتين ظاهريتين، وهما قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب. كلاهما نستفيده من هذه الروايات. لماذا؟ يقول وذلك لأن الغاية حتى تعلم أنه قدر، هاي الغاية هي من جهة قيد للموضوع، اللي هو شنو الموضوع؟ كلمة الشيء، كل شيء نظير، فحتى تعلم تصير قيدا للموضوع، فيكون مفاد الرواية كل شيء غير معلوم النجاسة. غير معلوم النجاسة يعني شنو؟ يعني مشكوك، كل شيء مشكوك فهو نظيف. وبهذا تدل على قاعدة الطهارة، يقول لك كل شيء تشك في طهارته ونجاسته فاحكم بطهارته ظاهرا. ومن هذه الجهة الرواية لا علاقة لها بالاستصحاب، وإنما ناظرة إلى قاعدة الطهارة، لأن الغاية صارت قيدا للموضوع. ولكن من جهة أخرى هذه الغاية غاية أيضا للحكم، أي أن هذا الحكم الظاهري مستمر إلى حين العلم بالنجاسة. ومن هذه الجهة تصير دالة على الاستصحاب، يعني نحكم بالاستمرار التعبدي إلى أن نعلم بالنجاسة. فالغاية من جهة كونها قيدا للموضوع تصير الرواية دالة على قاعدة الطهارة أو الحلية، ومن جهة أن الغاية قيدا للحكم، قيد للحكم ستدل على استمرار الحكم بمعنى الاستصحاب. فالروايات تدل على قاعدة الطهارة والاستصحاب معا. لماذا؟ لأن الغاية قيد من جهتين، قيد للموضوع تدل على قاعدة الطهارة، وقيد للحكم واستمرار الحكم فتدل على الاستصحاب. هذا ما قاله صاحب الأصول. نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شلون أكثر من معنى؟ يعني استخدم هذه الرواية كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، فعل ماضي أو صفة إليه، استخدمها هم بقاعدة الطهارة، أريد منها قاعدة الطهارة وأريد منها الاستصحاب، وهذا استعمال للفظ في معنيه. وبعبارة أدب، صارت الغاية قيدا للموضوع فدلت على معنى وهو تقيد الموضوع، وترتب على ذلك قاعدة الطهارة. ثم استعملت في معنى آخر فصارت قيدا للحكم فدلت على الاستصحاب، وهذا استخدام للغاية في أكثر من معنى وهو مستحيل. زين، هذا الإشكال يرد على رأي المصنف أو لا يرد؟ هذا الإشكال يرد على رأي صاحب الفصول لكنه لا يرد على رأي المصنف. لماذا؟ وذلك لأن المصنف قال: المغيى كل شيء طاهر دل على الطهارة الواقعية، بينما الغاية حتى تعلم أنه قذر فدلت على استمرار ذلك الحكم الواقعي. استمراره شنو؟ ظاهرا وتعبدا. فالمغيى استعمل في المعنى الأول وهو الحكم الواقعي، والغاية استعملت في المعنى الثاني اللي هو شنو؟ استمراره ظاهرا، فلا يلزم استخدام اللفظ في معنيين، المغيى دل على الحكم الواقعي والغاية دلت على الاستمرار، فلا يلزم استخدام اللفظ في معنيين، بخلاف ما قاله صاحب الفصول فإنه يلزم استخدامه في أكثر من معنى كما بينا. هذا الإشكال الأول على الفصول. الإشكال الثاني، إن هذا الكلام مخالف لظاهر الروايات من جهتين. الجهة الأولى، إن ظاهر الروايات في المغيى إرادة الحكم الواقعي، كل شيء طاهر يعني شنو؟ طهارة شنو؟ واقعية. بينما يقول صاحب الفصول: كل شيء مشكوك فهو طاهر، يعني هاي طهارة ظاهرية، بينما ظاهر الروايات أنها طهارة واقعية، فكلامه مخالف للرواية، لأن الطهارة إذا ترتبت على عنوان المشكوك كما قال صاحب الفصول، الطهارة المترتبة على عنوان المشكوك الذي لا يعلم حكمه، هاي طهارة واقعية لو ظاهرية؟ هذه طهارة ظاهرية، بينما ظاهر الروايات في المغيى كل شيء طاهر أنها طهارة واقعية وليس الظاهرية كما ادعى الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول. وكذلك ظاهر الروايات أن الغاية هي غاية وقيد للحكم وليست قيدا للموضوع. لماذا؟ لأن الروايات ذكرت الموضوع كل شيء ثم ذكرت الحكم اللي هو شنو الحكم؟ طاهر أو حلال. ثم بعد أن ذكرت الحكم جاءت بالغاية، فمقتضى قواعد اللغة العربية أن تكون هذه الغاية للمتأخر اللي هو شنو المتأخر؟ الحكم وليس الموضوع. وإلا لو كانت قيدا للموضوع كما يدعي الشيخ الأنصاري أو صاحب الفصول فيلزم تخلل الحكم وهو طاهر أو نظيف أو حلال بين الموضوع وقيده، وهذا غير مستساغ في اللغة العربية. إذن ظاهر الرواية أن المراد الطهارة الواقعية وليست الطهارة الظاهرية، وظاهر الرواية أن القيد قيد للحكم وليس للموضوع، فكلام الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول خلاف الروايات وخلاف ظاهر الروايات من جهتين. هذا الإشكال الثاني على صاحب الفصول. قال ولا يخفى، من الآن أريد أعرض بصاحب الفصول، ولا يخفى أنه لا، أنه ضمير الشأن، لا يلزم على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ يعني على رأي المصنف، على ما استفاده المصنف من أن المغيا دل على الحكم الواقعي والغاية دلت على الاستمرار الظاهري، لا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا. ليش؟ لأن المغيا دل على الحكم الواقعي والغاية دلت على الاستمرار الظاهري، هذا من باب تعدد الدال والمدلول، مو استخدام اللفظ في معنيين. نعم، هذا وين يلزم؟ فالمصنف رسن أشكل على صاحب الفصول دون أن يبين لنا ما هو رأيه. صاحب الفصول، أنا بينت إليك أن المراد من الحديث قاعدة الطهارة والاستصحاب، لأن الغاية من جهة قيد للموضوع ومن جهة هي قيد للحكم. شلزم إشكالان. الإشكال الأول، وإنما يلزم، يا هو اللي يلزم، استعمال اللفظ في معنيين. إنما يلزم لو جعلت الغاية، جعلت ماذا؟ إذا أريد اللخصها، جعلت قيدا للموضوع والحكم. قال قيد للموضوع من جهة وقيد للحكم من جهة، هنا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. يلزم لو جعلت الغاية، افتح قوس، مع كونها من حدود الموضوع وقيوده، سد القوس، يعني الغاية مع أنها من قيود من؟ من قيود الموضوع، أن تكون نظيف فتدل على قاعدة الطهارة، لأن الموضوع سيكون هو الشيء غير المعلوم، فحكمه الطهارة الظاهرية، وهي قاعدة الطهارة. فإذا هي من جهة قيد المن؟ للموضوع، ويترتب على ذلك قاعدة الطهارة، يعني الطهارة الظاهرية. زين، يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من قيود الموضوع جعلت غاية لاستمرار حكمه، يعني جعلت قيدا لمن؟ للحكم، فتدل على الاستصحاب. فاستمرار الحكم ظاهرا، انت ضيف ظاهرا، لاستمرار حكم الموضوع ظاهرا، اللي هو حكم الموضوع اللي هو الطاهر والحلال، استمراره ظاهرا يعني الاستصحاب. لذلك يقول لف ونشر مرتب لتدل على القاعدة، يا قاعدة، قاعدة الطهارة من يا جهة؟ من جهة كونها قيدا للموضوع، والاستصحاب من جهة كونها قيدا للحكم. وعلى كلا الفرضين هذا راح يصير حكم ظاهري لو واقعي، على كلا الفرضين سيكون حكما ظاهريا، قاعدة الطهارة ظاهرية ثبت الطهارة ظاهرية، الاستصحاب يثبت الطهارة ظاهرية دون النظر إلى الطهارة الواقعية، من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا، يعني من غير نظر إلى الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. إذا قلنا كذلك يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مرة نقول قيد للموضوع ومرة ونقول قيد للحكم، هم قيد للموضوع هم قيد للحكم، استعمال لللفظ في معنيين، وهذا مستحيل، هذا الإشكال الأول. لكن نضيف إحنا، ولو تنازلنا عن هذا الإشكال ولم نقل بمن بلزوم استعمال اللفظ في معنيين، فيرد إشكال آخر وهو التقدم والتأخر لشيء واحد، فنقول الغاية بما هي قيد للموضوع فهي متقدمة على الحكم أم متأخرة؟ بما هي قيد للموضوع فالموضوع وقيوده جميعا متقدم على الحكم، فإذا جعلنا الغاية أيضا قيدا للحكم فقيود الحكم متأخرة عن الحكم، فتصير الغاية متقدمة على الحكم باعتبار كونها قيدا للموضوع، ومتأخرة عن الحكم باعتبار كونها قيدا للحكم، فيلزم التقدم والتأخر وهو مستحيل، لأن هذا إشكال استعمال اللفظ في معنيين مو قوي، القوي هذا أنه يلزم التقدم والتأخر، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من جهتين، مع هذا الإشكال الثاني، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر، ظاهر في ماذا؟ في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، يعني لبيان الطهارة والحلية الواقعية، وليس كما يقول صاحب الفصول أنها لبيان الطهارة والحلية الظاهرية. طبعا هذا رد مبطن أيضا للشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري أيضا التزم بكونها طهارة وحلية ظاهرية، قال لا، ظاهر المغيّا أنها طهارة وحلية واقعية، هذا من جهة، من جهة أخرى، وهكذا الماء كله طاهر، أيضا المغيى ظاهر في الطهارة الواقعية، هذا كله من جهة، من جهة أخرى، وظهوري يعني مع ظهوري الغاية في كونها، كون الغاية حدا وقيدا للحكم لا لموضوعه، هي قيد للحكم لا للموضوع كما لا يخفى. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرواية ماذا ذكرت؟ الرواية ذكرت الموضوع وهو الشيء، ثم ذكرت الحكم وهو طاهر، ثم ذكرت الغاية. فالقيد يرجع لمن؟ يرجع للأقرب. فظاهر الرواية أن الغاية قيد للطاهر، يعني قيد للحكم، وليس قيدا للأبعد وهو الموضوع. فإذن هذا الظاهر، نحن ما نقول مضطردة، نقول ظاهر الرواية هو هذا. فالالتزام بكون الغاية قيدا للموضوع كما التزم الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول خلاف ظاهر الرواية. إذن قولهم خلاف ظاهر الرواية من جهة المغية لأنه ظاهر في الحكم الواقعي، ومن جهة الغاية لأنها ظاهرة في أنها قيد للحكم وليس للموضوع. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.